بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الأمسية في مثل هذه الأجواء الإيمانية والليالي الرمضانية، والتي أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، وأن يبارك لنا فيما مضى، وأن يعيننا على ما بقي من ليالي وأيام رمضان. إخواني وأخواتي، لا شك بأن من أعظم المقامات وأشرف المنازل مقام العبودية، مقام العبودية، ولذلك الله جل وعلا امتدح به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ويقول جل وعلا وهو يذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب: قال أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر جل وعلا أولا أنهم من عبادنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناداه الله عز وجل بأشرف نداء وبأعظم مقام، وهو مقام العبودية. يقول جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: ولما قام عبد الله يدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم نودي بهذا النداء في أشرف نداء وفي أشرف مقام، وهو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا المقام من أعظم المقامات، من أعظم المقامات. والعباد كلهم أو الخلق كلهم عبيد لله عز وجل، إما عبودية اختيار وإما عبودية اضطرار. ولذلك كل من في السماوات والأرض إنما هم عبيد لله اضطرارا، لكن يتميز أهل الإسلام والإيمان بعبودية الاختيار. ويقول لذلك يقول جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأما عبودية الاختيار فهذه الذي وفق إليها أهل الإسلام وأهل الإيمان، وفقوا إلى هذه العبودية، عبودية الاختيار، حينما وحدوا الله عز وجل وأفردوه. ولذلك من المهم جدا الانتباه إلى مسألة مقام العبودية، مقام العبودية، وأنه من أشرف وأعظم المقامات والمسالك والمدارج. وبالنسبة لما نحن فيه هذه الأيام من الصيام، هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي فرض الله عز وجل على أهل الإسلام صيامه، وهو الصوم الحولي الذي يأتي في السنة مرة واحدة، وهو شهر رمضان المبارك. جرت عادة الناس أنهم يصومون الصيام العادي، وربما دخل الشهر و انتهى الشهر ومضى، لكن لم يغير في الناس شيئا، وذلك لأنهم لم يستشعروا مشاهد العبودية لله عز وجل في هذا الشهر الفضيل. كون أهل الإسلام ورثوا الإسلام وورثوا العبادات، ولذلك لا تشعر عند كثير من أهل الإسلام التفكر في مشاهد العبودية التي اشتملت عليها عبادة الصيام لله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث عن مشاهد العبودية يحرك المياه الراكدة، الحديث عن مشاهد العبودية في الصيام يقدح شرارة الانطلاق نحو البحث عن الأسرار والحكم التي اشتملت عليها هذه العبادة. ولذلك نحن عبيد لله على كل حال، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولكن التفكر والتدبر والنظر مهم جدا، والتأمل. يعني الصيام العلة الغائية ما هي؟ لعلكم تتقون. هذه العلة الغائية، لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني حتى تحققوا التقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى. والناس في واقع الأمر يعيشون هذه المشاهد لكن لا تبرز بين أيديهم ولا ينتبهون لها ولا يلتفتون إليها. وإذا ما جئنا لنتأمل في مشاهد العبودية في عبادة الصيام نجدها كثيرة، لكن ممكن أن نحصرها في التالي. منها مشهد التوحيد لله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يطعم يعني يرزق الناس، ولا يحتاج أحدا ولا يحتاج من أحد أن يرزقه، يطعمهم ولا يطعمونه. ولذلك الإنسان لما يتأمل في موضوع الصيام يجد حاجته إلى الطعام والشراب حاجة ضرورية، حاجة ضرورية، لأنه إذا انقطع عن الطعام والشراب هلك. لكن انظر إلى صفات الكمال والجمال والجلال التي لله عز وجل، فالله تعالى لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب وهو مستغن عن ذلك سبحانه وتعالى وعز، فهو الذي يطعم ولا يطعم. لماذا؟ لأنه الرب جل وعلا. فإذا كان هو الرب الذي يطعم ويرزق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا عن المسيح، قال: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فنفى الله عز وجل الألوهية عن عيسى بكونه يأكل الطعام، لأن الرب المستحق للعبادة لا يمكن أبدا أن يحتاج إلى الطعام، ومن احتاج إلى الطعام احتاج إلى إخراجه. وتعلمون أن الإنسان كيف يخرج الفضلات هذه بعد أكل الطعام. إذن هذا مشهد عظيم، لا بد أن نعيش مثل هذا المشهد. حتى أن قريش لما أرادت الانتقاص من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لذلك يعني هم يعتقدون بأن الرسول لا بد أن يكون له صفة الكمال الذي يستحقها الرب الإله، وهذه طبعا مناكفة ومعاندة ومكابرة. فلذلك هذا مشهد عظيم يجب على كل مسلم أن ينتبه إليه، وهو أن الله تعالى هو المستغني عن خلقه وعن عباده، ومستغني عن مثل هذه الأشياء التي هي صفة كمال بالنسبة للبشر لكنها صفة نقص بالنسبة لله، نفاها الله جل وعلا عن نفسه. هذا مشهد من أعظم المشاهد الذي يجب على الإنسان أن يتأمله في عبادة الصيام. المشهد الثاني من المشاهد، وهذا مشهد عظيم، وهذا المشهد سبحان الله العظيم يعيشه جميع أهل الإسلام يشعرون أو لا يشعرون، وهو مشهد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص هذا يعني من أجل العبادات، وعليه مدار قبول الأعمال مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نرجع إلى الحديث القدسي وهو قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، نقف وقفة، لماذا خص الله جل وعلا الصوم من دون سائر العبادات بأن الصوم له، مع أن العبادات كلها لله؟ وذلك لأن الصيام في واقع الأمر لا يمكن أن يقوم به إلا من أخلص النية لله وأصلح الطوية لله عز وجل. ولذلك يقولون المنافق لا يصوم، لماذا يصوم المنافق؟ ما يحتاج إلى الصيام، الصيام عبادة السر، فالمنافق لا يحتاج أن يصوم. المرائي كذلك لا يمكن أن يرائي أحد بالصيام، لأن الصيام
في واقع الأمر يعد من عبادات السر، من عبادات السر. ولذلك جاء في يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي كما ذكرت، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الإخلاص هي من أعظم العبادات، ولذلك كل عبادة قولية، مالية، بدنية، قلبية، فكرية، ما يمكن أن تقبل إلا أن تقوم على ساقين: ساق الإخلاص لله تعالى، وساق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مقام عظيم، مقام الإخلاص لله عز وجل، يستشعره كل مسلم. وتطبيقه العملي أنك أنت حينما أقدمت على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، إنما أقدمت بإخلاص، بإخلاص نية، بإخلاص قلب، ولذلك تحقق لك هذا الأجر العظيم الذي وعدك الله سبحانه وتعالى به وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما ذكرت مسألة الإخلاص مسألة من أعظم مشاهد عبادة الصيام. المشهد الثالث من مشاهد العبودية في الصيام مسألة الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالامتثال لله ولرسوله بهذا الصيام، عبادة الصيام، من حيث الوقت ومن حيث الزمان ومن حيث الانضباط في مسألة عدم المفطرات، كل هذا استسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما سمعنا أحد يقول يجوز للصائم أن يشرب ولا يأكل أو يأكل ولا يشرب، أبدا، استسلام، استسلام. وما سمعنا أحد يقول: طيب لماذا ما نشرب، خلونا نأكل، لماذا منعنا الله من الطعام والشراب، لماذا ما يمنعنا فقط من الطعام ويأذن لنا بالشراب؟ استسلام، استسلام لله عز وجل. ولذلك هذا المشهد عجيب جدا، يعني جميع أهل الإسلام كم عددهم؟ مليارات أو مليار وشيء، كلهم يعني ملتزمون بهذا الصيام من حيث الشهر ومن حيث الوقت، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن حيث الامتناع عن المفطرات، في صورة عجيبة تدل على الاستسلام لله عز وجل. ولذلك لله عز وجل على كل قلب هجرتان: هجرة إليه سبحانه وتعالى بمحبته وبطاعته وبالإنابة إليه والإخلاص إليه، وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة الثانية، وذلك بمحبته وطاعته والتسليم له صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته الهجرتان أو أحدهما فليضع على رأسه الرماد وليبكي، وليرجع ويعاود نفسه قبل أن يأتي يوم القيامة يقول: التمسون، انتظرون أن نلتمس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوره. أما الذي استسلم لله ولرسوله فنوره يمشي بين يديه يوم القيامة. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حياة، حياة القلب، حياة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا، وهذا تهديد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك أي إنسان ما هاجر إلى الله ولا إلى رسول الله بقلبه فهو خاسر، أعلن خسارته وفشله، ولذلك هو في حالة من الخطر. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمعنى بأن من أعظم مشاهد العبودية في الصيام هذا المشهد العجيب، مشهد الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب يهاجر إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، منذ أن شرع الصيام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة الناس يستسلمون لله عز وجل. وعلى هذا يجب على الإنسان أيضا مع هذا الاستسلام في عبادة الصيام أن يستسلم في كل ما أمر الله به وفي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لأنه ترك الهجرة، هجرة قلبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى قدر قربك من هديه صلى الله عليه وسلم، على قدر ما تكرع من حوضه يوم القيامة، وعلى قدر ما تكون من مجلسه قربا يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مشهد الاستسلام من أعظم مشاهد العبودية للصيام، هذا مشهد عظيم يغفل عنه كثير من الصائمين. فنحتاج أن نحرك المياه الراكدة في أنفسنا، وأن نطلق شرارة التفكر في مثل هذه القضايا. المشهد الرابع من مشاهد العبودية في شهر رمضان المبارك مشهد المراقبة لله عز وجل، وهذا من أعظم المشاهد. وأكبر دليل على المراقبة أن الإنسان الصائم أو المسلم عموما بإمكانه أن يفطر من دون أن يراه أحد، يقفل على نفسه الغرفة أو البيت أو يسافر أو يذهب إلى الصحراء أو إلى البحر مثلا ويفطر ولا يراه أحد. لكن المراقبة، العقيدة هذه المتربعة على عرش قلبه التي استقرت في صدره، تمنعه من ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم أحواله. فهو يعيش في عقيدة عجيبة، عقيدة المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجده يمتنع عن الطعام والشراب، بل لو أنه أكل ناسيا ضاق صدره، وربما عاش يوما حزينا مع أن الله تعالى عذره. ما سر ذلك؟ هذه العقيدة التي يتميز بها المسلم المؤمن عن غيره، عقيدة المراقبة لله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض الناس يجهد نفسه في قضية عدم الفطر مع أن الله أذن له في السفر أو في حال المرض، أذن الله له، ومع ذلك هذه العقيدة المتربعة على عرش قلبه، هذه العقيدة الحية النابضة بالحياة، تمنعه من أن يقدم على مثل هذه الأشياء. وهذا المشهد من أعظم مشاهد العبودية لمن تأمل ذلك. ولذلك المسلم دائما يعيش على هذه العقيدة. فالله جل وعلا يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. ويقول جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول جل وعلا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. والإحسان أعظم درجات هذا الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مشهد عظيم، ولذلك ينشأ عليه الصغير ويشيب عليه الكبير، ولله الحمد والمنة. هذا المشهد من مشاهد العبودية يجب على كل مسلم أن يسحبه على بقية العبادات وعلى بقية الأحوال، وأن يراقب الله جل وعلا في خلوته وفي جلوته وفي سره وفي علانيته وفي حال ضعنه وفي حال إقامته وفي حال رضاه وفي حال غضبه وفي جميع أحواله، جميع أحواله يراقب الله سبحانه وتعالى. لأن المؤمن يؤمن بأن الله تعالى مطلع عليه، وأن الله جل وعلا يرى مكانه ويعلم خلجات وخفايا ضميره. فهنا تبرز هذه العقيدة في صورة هذا العمل العظيم، وهي قضية عبادة الصيام حينما يمتنع عن المفطرات، بل إنه يعمل أعظم من ذلك حينما فعلا يصوم الصوم الحقيقي للصوم المادي الحسي، فيحفظ جوارحه عن كل معصية لله سبحانه وتعالى. المشهد الخامس من مشاهد العبودية في عبادة الصيام لله عز وجل مشهد الدعاء. الدعاء هذه العبادة العظيمة التي جاء ذكر هذه الآية الكريمة بعد آيات الصيام في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ألا يعني نتأمل هذه الآية الكريمة العظيمة التي جاءت بعد آيات الصيام لتشير إلى مشهد من مشاهد العبودية العظيمة في هذه العبادة. الدعاء هو العبادة، أو العبادة هي الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أهل يعني من يصوم رمضان تجد يكثر من الدعاء، يظهر هذا الدعاء بشكل أكثر من أي وقت في غير شهر رمضان المبارك. هذا الدعاء عظيم، ولذلك الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه بل أن يلح في الدعاء. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحينما نتأمل في أسئلة القرآن التي كانت تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الجواب بقل، يعني مثلا يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، ويسألونك عن المحيض قل، ويسألونك. لكن لما جاء السؤال عن الله عز وجل ما قال قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا يشير إلى معنى عظيم، وهو أن الله جل وعلا قريب من عباده، وأن الله تعالى يسمع دعاء خلقه، وأن العبد لا يحتاج في واقع الأمر أن يكون بينه وبين الله واسطة، بينه وبين الله واسطة. طبيعة النفس البشرية، طبيعة البشر، إذا ألححت عليه بالسؤال تضجر منك ومل منك، لكن الله تعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء. وانظر إلى طريقة الأنبياء وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يكثرون من ذكر الله ومن الدعاء، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأشرف الأنبياء دعاء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كان يدعو الله دعاء عظيما ويأتي بجوامع الدعاء، وكان حاله أثناء الدعاء حال افتقار وتذلل وانكسار وانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا مقام عظيم يا إخواني، من أعظم المقامات ومشهد من مشاهد العبودية لله عز وجل. ولذلك اجعل الدعاء لك عادة، ونفسك إلى كثرة الدعاء منقادة على الدوام والاستمرار. رب دعوة صادفت بابا مفتوحا فيكتب لك الله جل وعلا سعادة الدارين. وإن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه للدعاء، لأن من الناس سبحان الله من هو موفق بالدعاء، لا يدعو دعاء موسمي ولا يدعو دعاء مزاجي متى اشتهى دعا، لا، تجده سبحان الله لسانه رطب بالدعاء، دائما يدعو ويختار الأدعية التي ليس فيها مطمطة ولا تفريع ولا شقشقة ولا مبالغة ولا اعتداء، لا، يدعو دعاء مستكين مفتقر، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا ما استجاب الله لك اعلم أن المشكلة من عندك أنت، اعلم بأن المشكلة من عندك أنت. وإذا أنت رأيت بأنك وفرت شروط قبول الدعاء اعلم بأن الله استجاب دعاءك، وليس بالضرورة أن يكون آني حالي وإنما قد يكون مآلي، أو قد يكون يدخر الله عز وجل لك مثله يوم القيامة أو يصرف عنك من الشر مثله. فلذلك يعيش الإنسان هذا المشهد العظيم من مشاهد العبودية ويرطب لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. المشهد الخامس أو السادس من مشاهد العبودية مشهد الصبر، وهذا من أعظم المشاهد، والصبر هو شجاعة القلب كما يقول بعض العلماء، الصبر هو شجاعة القلب. ويظهر الصبر حينما يحبس الإنسان نفسه عن اللذائذ وعن الطيبات وعن المباحات، وذلك طاعة لله عز وجل. الإنسان يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله عز وجل. والصبر من أعظم مقامات العبودية وهو من أعظم المشاهد، ولذلك الله تعالى امتدح الصابرين كثيرا في القرآن، فهو يحب الصابرين ووعد على الصبر بالأجر الذي لا حدود له. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه راجح: إنما يوفى الصابرون، الصابرين يعني الصائمون، الصائمون. الصبر هنا بمعنى الصيام كما قال كثير من أهل العلم، أجرهم يعني بلا حساب وبلا عدد وبلا كمية، وإنما هذا فضل الله عز وجل وجوده وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى. والصبر لا يخفاكم إخواني وأخواتي أنه على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو حبس النفس على الشيء أو عن الشيء. ومتى يظهر خلق الصبر؟ خلق الصبر يظهر في مثل هذه المواقف، يعني مثلا الصبر على طاعة الله، تأتي عبادة الصبر في رمضان حينما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة طاعة لله عز وجل. الصبر عن معصية الله عز وجل حينما تتاح للإنسان فرصة الوقوع في المعصية مثلا فيكف نفسه عنها ويحبس نفسه عنها طاعة لله عز وجل، هذا هو الصبر الحقيقي. الصبر عندما يأتي الإنسان خبر مفاجئ ومفزع ومقلق، مثلا فقد حبيب أو مثلا موت قريب أو شيء من هذا القبيل، هنا يصبر في بداية الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما تفاجئك المصيبة. يقولون كل مصيبة تبدأ كبيرة، كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، كل شيء يبدأ صغير ثم يكبر إلا المصيبة، فإن تبدأ كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى، لما يأتيك الخبر أول ما يأتيك كيف تتصرف، ماذا تعمل، هل تجزع، هل تقول الهجر، هل تقول الكلمة التي تسخط الله تعترض فيها على قدره مثلا، أم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمقصود بأن الناس في شهر رمضان ولله الحمد أظهروا الصبر، وهذا مشهد عظيم من مشاهد العبودية لله عز وجل. وينبغي للإنسان أن يجعل الصبر أيضا له سلوك وخلق، لأن الله تعالى يحب الصابرين. ولذلك أولو العزم الخمسة من الرسل امتدحوا لأنهم من أعظم الأنبياء صبرا عليهم الصلاة والسلام. والمقصود بأن هذا أيضا مشهد عظيم من مشاهد العبودية لله عز وجل، حينما صبرت على طاعة الله سبحانه وتعالى وكففت نفسك عن كل ما حرم الله ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى. المشهد الذي بعده، وأنا أخشى أنني أخطئ في الترقيم، المشهد الذي بعده مشهد السرور والفرح. ولذلك أعظم نعيم للقلب ينعم به هو الفرح، الفرح، هذا الفرح المحمود. وهذا جاء ذكره في قول النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا يخفاكم بأن الفرح على قسمين: فرح مذموم وفرح محمود. الفرح المذموم مثل فرح قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه فرح بطر وفرح كبر وأشر. وكذلك فرح المشركين الذين نادى الله عليهم في بالقرآن. أما الفرح المحمود فرح أهل الإيمان، فرحهم بالطاعة وبالعبادة. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله تعالى 6 أشهر بعده أن يتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال. هذا فرح بنعمة الله عز وجل. ولذلك من مشاهد العبودية أنك تفرح بنعمة الله عز وجل عليك، لأن لله تعالى مواسم يهيئها للعباد وللخلق. هذه المواسم يكفر الله عز وجل بها الخطايا ويحط الذنوب ويرفع الدرجات ويعظم الحسنات، ويخرج الإنسان من هذه المواسم كالطفل البريء الذي لا خطيئة عليه، لا خطيئة عليه. ونحن إذا تأملنا في عبادة الصيام نجد بأن بإمكان كل مسلم إن وفقه الله عز وجل أن يخرج من شهر رمضان كالطفل البريء لا ذنب عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقولوا لي بربكم أي يعني شيء مثل هذه العطايا والمنح من الله عز وجل. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يفرح وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يعلم بأن الله تعالى شكور. لأن من الناس وللأسف من يعيش حالة من الإحباط واليأس والقنوط ويقول أخشى وأخشى. لا، الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، وعد ووعده الحق لمن عمل صالحا أن يحيي الحياة الطيبة وأن يجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل. ويوم القيامة يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده. انظر إلى صدق وعد الله عز وجل: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. المقصود بأن مسألة الفرح بنعمة الله هذه من مشاهد العبودية، وأنك تشكر الله عز وجل على منته وفضله. ولذلك يجب مع هذا الفرح أن نشكر الله عز وجل الذي أبقانا ومد في عمرنا حتى ندرك هذا الشهر. ألا نعلم بأن أناسا في العام الماضي صاموا معنا، وهذه السنة في الدار الآخرة ذهبوا إلى الله عز وجل، ذهبوا إلى الدار الآخرة. بل أناس كانوا يتأملون أنهم يصومون شهر رمضان اخترمتهم المنية وفجأهم الأجل. لذلك نعمة من نعم الله أنك تفرح بهذه النعمة، أن الله تعالى وهبك عمرا حتى تدرك هذه العبادة الجليلة. وجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أن طلحة بن عبيد الله، طبعا رجلان من قبيلة بلي، أتيا وأسلما، هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ومات أحد الرجلين شهيدا في سبيل الله في المعركة، والثاني مات بعده بسنة على فراشه، بسنة على فراشه. وطلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رأى في المنام هذين الرجلين، فرأى الثاني الذي مات على فراشه قد سبق الأول بدرجات، لأن المتقرر في نفوس الصحابة وفي نفوس الناس أن الشهيد له منازل عالية، وأن الله تعالى يغفر له كل شيء إلا الدين كما جاء في الحديث. فلما دار الخبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قص عليه الرؤيا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مما تعجبون؟ أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أليس قد أدرك شهر رمضان فصامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن بينهما كما بين كذا وكذا. انظر كيف خص النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان، بمعنى أن شهر رمضان هذه من النعم التي يجب على الإنسان أن يفرح بها. أرأيتم الأم التي غاب عنها ولدها وفلذة كبدها ثم أقبل عليها؟ هكذا ينبغي أن يكون فرح المؤمن بشهر رمضان كفرح هذه الأم الثكلى بفقد ولدها حينما تجده. هكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يفرحون بهذا الشهر، لأن يعلمون بأنه شهر لرفعة الدرجات وحط الخطايا وتعظيم الحسنات، ولذلك يفرح المؤمن بنعمة الله عز وجل، وأيضا عليه أن يشكر الله عز وجل على نعمته. والشكر له ثلاثة أركان: شكر اللسان، وشكر الجنان، وشكر الجوارح والأركان. لأن بعض الناس يشكر الله بلسانه فقط، لا، هذا فقد ركنين: شكر القلب وشكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر القلب أن تعترف بأن هذه النعمة من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا شكر القلب، الاعتراف بأن هذه النعمة من الله. الثاني شكر اللسان، وهو كثرة اللهج بشكر الله وحمده والثناء عليه، كحال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من شكر الله وحمده. الثالث شكر الجوارح والأركان، الشكر الظاهر: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن تسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل. أختم بمشهد، والمشاهد كثيرة في واقع الأمر، ما يتعلق بمشهد الجود والكرم والإحسان الذي يحبه الله جل وعلا ويحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يأتي الجود والكرم دائما في صفات أهل الإيمان، والشح والبخل يأتي في صفات أهل النفاق والكفران. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس من أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحتاج إلى برهان. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. يظهر الجود في حياته في صورة عملية عظيمة ورائعة تمتد يده إلى الجميع منه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. في شهر رمضان ينبض عرق الإحساس الأخوي في صدور أغلب المسلمين، ولذلك تجدهم يطعمون الطعام ويفطرون الصائمين ويخرجون الصدقات، وهذا مشهد عظيم من مشاهد العبودية لله عز وجل. وهذا الذي يقوم به الإنسان هو الذي يبقى له، الإنسان، الناس يعني جبلوا على محبة المال، هذه طبيعة بشرية. ولذلك يقول جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. قل جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. لكن الواقع أن الإنسان إذا تبصر ونظر رأى بأن هذا المال إما أن يذهب في أكل يفنى، أو في ثياب تبلى، أو في لهو ربما يحاسب عليه يوم القيامة، أو في صدقة تبقى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. الإنسان إذا أراد فعلا أن يبني له قصورا في الآخرة عليه من الآن أن ينفق ويتصدق ويوقف الأوقاف ما دام أن عنده خير، لأن هذا واقع الإنسان. أموال الناس في واقع الأمر التي يمتلكونها نهايتها أحد أمرين: إما في حادث، وإما إلى وارث. يعني إذا ما أصابت ماله خسارة أو جائحة مثلا، فإن النهاية ستنتقل إلى وارث، وهذا الوارث إما أن يصلح فيها وإما أن يفسد، نسأل الله العافية والسلام، إما أن يصلح فيها وإما أن يفسد. وحلال هذه الأموال يوم القيامة حلالها حساب وحرامها عقاب. حلال هذه الأموال تحاسب على كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هذه الحلال. الحرام لا، النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في الحديث يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها الجنة، يعني الأغنياء الذين استحقوا الجنة بخمسمائة عام. لماذا؟ لأن الغني يسأل، الغني يسأل. فالمقصود بارك الله فيكم بأن الإنسان يعني هذا الشهر الذي برز فيه الجود والإحسان ونبض هذا العرق الذي ربما طوال العام كان خامدا نائما نبض بالحياة، يجب أن يستمر الإنسان على هذا الخلق، ويجب الإنسان يجب على الإنسان أن يقف على قمة الحقيقة، حقيقة الدنيا، وأنها ليست بدار إقامة ولا بدار بقاء، وإنما دار ارتحال. ارتحال، لو كان البقاء فيها شرف في هذه الدنيا لشرف أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ونحن نلاحظ أرباب الأموال بعضهم عنده إمبراطورية مالية، ما أخذ معه شيء، إنما أبقاها للورثة من ورائه، وهو سيحاسب عليه، هو سيحاسب عليه. ولذلك مجالات الحمد لله الإنفاق كثيرة، عندكم الوقف ما يعني الآن ولله الحمد، خاصة هنا في مسائل الوقف وهو يسير ولله الحمد، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يملك مال كبير حتى يوقف. الجمعيات الخيرية فتحت نوافذ لقضية الصدقة والإنفاق، فلذلك إنسان يبادر وأن لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه، ولذلك يسهم ويبني للدار الآخر. أذكر لكم قصة لعلي أختم فيها، والله مؤثرة هي في قضية أن الإنسان أحيانا يشقى العمر كله ويجمع المال بعرق الجبين وكد اليمين وسهر الليالي وإضناء البدن وإتعابه، ثم يذهب هذا المال يقطفه أناس قد لا يستحقونه. يقولون بأن رجل ليس له والد ولا ولد ولا زوج، وكان يجمع الأموال الطائلة، ولا يعني لم يبني مسجدا ولا وقف وقفا، ولا يعرف له أقارب إلا أولاد أخ، أولاد أخ. وهذا الرجل يظهر شحيح، وأيضا بينه وبين أقاربه خصومات من بخله وشحه. فمات هذا الرجل وخلف ملايين، ملايين مملينة خلف. بحثوا ما وجدوا له وارث إلا أبناء الأخ هؤلاء، فاتصلوا عليهم قالوا لهم تعرفون فلان؟ قالوا نعم نعرفه، لكن ما لنا علاقة فيه، لأن يعرفون بأنه كان يعني بينهم وبين مشاكل. قالوا لا، الرجل مات ونطلبكم المحكمة تأتون. فجاءوا مسرعين لما عرفوا بموته، فتبين بأن نصيب كل واحد ملايين، ملايين أخذوها وقطفوها بسهولة. فقال القاضي لهؤلاء لما رأى هذا المسكين هذه الأموال انتقلت إلى هؤلاء الورثة وليس عنده والد ولا ولد ولا زوجة ولا كذا ولا بنت، فقال ما رأيكم كل واحد نأخذ مليون؟ مليون ما تساوي شيء أمام المبلغ الكبير اللي حصل عليه كل واحد، مليون نأخذ من كل واحد ونبنينا مسجد. هالمسكين اللي راح وما قدم لحياته شيء، حياته الحقيقية. فالأول قال لا والله أنا علي ديون، سامحوني أنا والله علي ديون وكذا. الثاني قال لا أنا عندي أسرة كبيرة وكذا. الثلاثة كلهم اعتذروا وأخذوا هذه الأموال وذهبوا. هذا الواقع اللي يعيشه أغلب الناس اللي ما فكر في الدار الأبدية السرمدية التي هي يوم القيامة. إخواني وأخواتي، لا أحب أن أطيل عليكم، لكن مشاهد العبودية في شهر رمضان المبارك حقيقة كثيرة جدا، يعني كل جزئية من جزئيات الصيام، كل حالة من حالات العابدين المتقين الذين يعني يقومون بالعبادة في شهر رمضان، تظهر مشاهد العبودية لله عز وجل. ولا شك بأن هذه الدنيا إنما خلقنا وأوجدنا فيها لغاية، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكلما اقترب الإنسان من العبادات والطاعات كلما حقق هذه العبودية التي أرادها الله عز وجل والتي امتدح بها أنبياءه ورسله. أشكركم على الحضور والاستماع والإنصات، كما أشكر الإخوة القائمين في مجلس الضاحية على هذا الإعداد وهذا الترتيب، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أن يتقبل منا ما مضى ويبارك لنا فيما يأتي، وأسأله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يحفظ ولاة أمرها، وأن يحفظ شعبها والقائمين على أرضها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.